بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فبعد المقدمة التي مرت في الدرس الماضي في ترجمة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، نبدأ في قراءة النظم والتعليق عليه. قال رحمه الله: سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وضمنها بعض المسائل العقدية، فهو يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن العقيدة، بعض المسائل من مسائل الاعتقاد. قال رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. استفتح نظمه بالبسملة، وهذه عادة من العادات الإسلامية للشعراء، ولا سيما لمن ينظم في الشعر نظم العلوم، فإن أهل الجاهلية في أشعارهم وتبعهم على ذلك جمع من شعراء المسلمين يستفتحون قصائدهم بالتشبب بالنساء والبكاء على الأطلال وذكر الآثار والمراثي ونحو ذلك مما يهيج الحزن أو يميل القلب. وأما البدء بالبسملة والحمدلة فهذه اشتهرت عند شعراء نظم الفنون، يبدأون بالبسملة والحمدلة ونعم ما فعلوا. وأما قول بعضهم إن الشعر لا يبدأ فيه ببسملة ولا حمدلة فهو كلام غير صحيح، واستدلال بعضهم على ذلك بأن الشعراء يتبعهم الغاوون فلا يبدأ فيه بما يدل على ذكر الله كلام باطل غير صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. والشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان الشعر حسنا زاد نظم الشعر للكلام الحسن حسنا. ثم إن الغواية الموجودة في بعض الأشعار تهذبها البسملة والحمدلة وإدخال شيء مما يتعلق بالتوكل على الله والثقة به والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالغاوي لا نقول له استمر في غوايتك، وإنما يصلح من غوايته، فلا حرج في إدخال مثل هذه الأمور نظما في الشعر، ولا سيما فيما كان من المعاني الجميلة للأشعار. من نظم العلوم أو غير ذلك مما ليس فيه مخالفة شرعية. فقال المصنف: أبدأ بسم الله مستعينا، أي مستعينا بسم الله. فمستعينا حال من فاعل أبدأ، أبدأ أي أنا، مستعينا بسم الله. بسم الله جار ومجرور متعلق بالحال وتركيب الكلام. أبدأ مستعينا بسم الله أي مستعينا بالله. فبدأ بالبسملة كما بدأ الله عز وجل كتابه بالبسملة، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه ويبدأها بالبسملة، الرسائل. وسليمان عليه السلام قال لملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبدأ بالبسملة إلى غير ذلك من الأدلة التي تتكرر على طلاب العلم في بداية الكتب. وحديث كذلك أيضا بدا بالحمد لله. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي بعض الروايات لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ونحو ذلك. الأحاديث في ذلك ضعيفة كما بينها العلامة الألباني رحمه الله في أول إرواء الغليل في الحديث الثاني والثالث، أو الأول والثاني والثالث. وقوله أبدأ بسم الله مستعينا راض به، مدبرا معينا. راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا راض به، لأنه لو كان معطوفا على الحال الأولى بعاطف محذوف لقال راضيا، المعطوف على المنصوب منصوب، لكنه مرفوع راض مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، أصلها راضي، وهو اسم منقوص حذفت ياؤه لالتقاء الساكنين، أصله راضي راضي، ثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقت النون الساكنة مع الياء الساكنة حذفت الياء فقيل راض. راض به مدبرا معينا، ومدبرا حال من الاسم المجرور به، مدبرا معينا أي يدبر أمري ويعينني في شؤوني. وهذا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر أمور عباده وهو الذي يعينهم على حاجاتهم. ثم ثنى بالحمد فقال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فحمد الله على أن هداه إلى سبيل الحق في الدنيا. ونسأل الله عز وجل الهدى والسداد، وأن يهدينا سبلنا في الدنيا والآخرة. والحمد لله، الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله سبحانه وتعالى، يحمد الله على أفعاله، يحمد الله على أسمائه وصفاته، يحمد الله سبحانه وتعالى على خلقه وأمره، على شرعه وقدره، فهو المحمود في كل زمان وبكل لسان. والحمد لله كما هدانا، كاف فيها أقوال من ضمنها أنها تعليلية، والتقدير لأنه هدانا إلى سبيل الحق، إلى سبيل الحق أي إلى سبيل الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما الحق وما سواهما باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. واجتبانا أي اختارنا لهذه الطريق وجعلنا مسلمين، فأنعم علينا بأعظم نعمة. وأستعينه، قال أحمده ربي، أحمده سبحانه وأشكره، أحمده بفتح الميم. بعض الناس إذا خطب يقول الحمد لله نحمده بضم الميم، وهذا خطأ. نحمده الميم مفتوحة، لأن الماضي حمد، وما كان ماضيا من ماضيه بالكسر فمضارعه بالفتح. علم يعلم، تعب يتعب، حمد يحمد. قال أحمده سبحانه وأشكره. شكر الله على اللسان، شكر الله على النعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. والفرق بين الحمد وبين الشكر أيضا يتطرق إليه أهل العلم. فالشكر أعم آلة وأخص سببا، والحمد أخص آلة وأعم متعلقا وسببا. فالشكر أعم آلة، لأنه يكون بآلة اللسان وبالقلب وبالجوارح الثلاثة الأشياء، وأخص تعلقا وسببا لأنه شكر في مقابل النعم، شكر في مقابل النعم. والحمد بالعكس أخص آلة، لأنه يكون باللسان، وأعم متعلقا، لأن الله عز وجل يحمد على نعمه ويحمد على قضائه وقدره، ويحمد على أفعاله، ويحمد على أسمائه، ويحمد على صفاته، ويحمد على وجوده، إلى غير ذلك من الأمور. فباب الحمد متعلقه مفتوح واسع، يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء متعلق به سبحانه وتعالى، على وجوده وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله وعلى نعمه، نعم، وعلى شرعه وقدره، يحمد الله سبحانه وتعالى. والحمد يكون بآلة اللسان، بخلاف الشكر فإنه يكون باللسان، اعتراف باللسان يكون ذكرا للنعم، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالجوارح عملا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، حين كان يقوم من الليل. ثم قال ومن مساوي عملي أستغفره، أي أستغفر الله من مساوي عملي، من سيئات أعمالنا أن أستغفر الله، ومن مساوي عملي أي من سيئات عملي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فهو يقول ومن مساوي عملي أستغفره، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال وأستعينه على نيل الرضا، أستعين بالله على كل سبب يوصل إلى نيل رضاه من عمل صالح. والرضوان ورضا الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما يسعى العبد في طلبه والوصول إليه، فإن من رضي الله عز وجل عنه لم يسخط عليه بعده أبدا. قال تريدون شيئا أزيدكم، يقول الله عز وجل لأهل الجنة، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، أي شيء أعظم من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فكان هذا هو نيل الرضا، نيل رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. وأستمد لطفه فيما قضى، في كل قضاء قضاه أسأل الله عز وجل لطفه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بي في قضائه. وهذا في ضمنه سؤال لله عز وجل، سؤال للعافية، يسأل الله عز وجل العافية. وأما قول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه، فليس هذا من الأدعية المأثورة، بل الأدعية المأثورة اللهم إني أسألك العافية، سل الله العافية، والله يقضي في خلقه ما شاء، إن عافاك فبفضله، وإن ابتلاك فبعدله وحكمته سبحانه وتعالى، فسل الله العافية. وقول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه، يعني كأنه يقول يا رب أنزل علي مصائب لكن خففها علي، هذا ليس من الدعاء المأثور. دعاء المأثور أن تسأل الله العافية. قال لا تتمنوا لقاء العدو، قال عليه الصلاة والسلام، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم أي وقع أمر الله فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. والشاهد نعم، الشاهد من هذا أن هذا الدعاء ليس بمأثور، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. نعم، فقوله أستمد لطفه أي أسأل الله عز وجل لطفه فيما قضاه، فيما قضاه، وأستمد لطفه فيما قضى، قد قضى علي بكذا أستمد الله عز وجل أن يلطف بي، فإنه هو اللطيف الخبير. وبعد أي بعدما تقدم انتقال من المقدمة إلى الدخول في الموضوع، من التمهيد إلى الدخول في الشيء الذي يريد أن ينظمه. وبعد، إني باليقين أشهد، الأكثر لزوم الفاء بعد بعد، أما بعد فإني، أما بعد فيا أيها الناس، أما بعد فاعلموا، وجود الفاء بعد بعد وبعد أما بعد، لكن يجوز في الشعر ترك ذلك، وهنا ترك الفاء. فقال وبعد، كان حقه أن يقول وبعد فإني، لكنه لو جاء بالفاء انكسر الوزن فترك الفاء، وهو جائز في الشعر. وبعد إني باليقين أشهد، أي أشهد متيقنا جازما لا شك فيه ولا ريب ولا مرية، شهادة الإخلاص، وأشهد مخلصا موقنا مخلصا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، في الأحاديث الأخرى موقنا بها قلبه، فإذا هو يشهد شهادة الحق بيقين وإخلاص، واليقين والإخلاص من شروط لا إله إلا الله. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص، ما هي شهادة الإخلاص؟ ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. أشهد ألا يعبد بالحق مألوه إله سوى الرحمن، مألوه معبود، مألوه تألهه القلوب محبة وعبادة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا سوى الرحمن، يعني كأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن في النظم قد لا يتأتى الإتيان بالجملة المشهورة، فيأتي الناظم فيغير بعض الألفاظ لأجل سياق النظم. من جل عن عيب وعن نقصان، من جل من أي هو من جل خبر لمبتدأ محذوف، أو تكون نعتا للرحمن سوى الرحمن سوى من جل عن عيب وعن نقصان، يصلح أن تكون نعتا وأن تكون بدلا، لأن من بمعنى الذي، والذي اسم الموصول يقع بدلا ويقع وصفا نعتا. فقوله من جل أي لا يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى الذي جل أي ارتفع وعلى وتنزه عن عيب وعن نقصان، فإن أسماءه حسنى وصفاته علا، ولا يلحقه نقص ولا يوصف بعيب سبحانه وتعالى، وأن خير خلقه محمدا، وأن خير خلقه محمدا، محمدا بدل من اسم أن، والخبر سيأتي أن خير خلقه، خير اسم أن أي أشهد أن خير خلقه، خلقه خير مضاف وخلقه مضاف إليه، محمدا بدل عطف بياننا، وبدل من جاءنا بالبينات والهدى من يقال فيها مثل الأولى نعت أو بدل. أين خبر أن في البيت الثاني؟ وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق، أي أشهد أن محمدا رسول الله، رسوله إلى جميع الخلق إلى الإنس والجن كلهم بالنور والهدى ودين الحق، أي جاء وأرسل بالنور، أرسل بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالنور والهدى ودين الحق. وقوله من جاءنا بالبينات والهدى، بالبينات أي بالدلائل الواضحات على صدق ما جاء به وعلى أنه رسول من عند الله حقا، صلى عليه ربنا ومجدا، صلى عليه ربنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فعليه الصلاة والسلام. صلى عليه ربنا ومجدا، مجد أي عظم ورفع وكثر من خصال الخير في نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو سبحانه وتعالى الحميد المجيد. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا، أي صلى عليه ربنا وصلى على الآل والصحب، الصحب أي الصحابة، والآل هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة، دواما سرمدا أي دائما متصلا سرمديا إلى ما شاء الله، إلى كما يقال نعم إلى الأبد دواما سرمدا. وبعد أيضا هذا انتقال آخر، أولا ابتدأ بالحمد والثناء، ثم ثنى بالشهادة، ابتدأ بالبسملة والحمد والثناء ثم بالشهادة، ثم في ذكر تمهيد أو ماذا شيء من طرف التعريف بالنظم، قال وبعد. هذا النظم في الأصول ماذا قلنا في قوله وبعد؟ هذا النظم الفاء أسقطها الناظم، وهذا في الشعر جائز. وبعد فهذا النظم، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. مقصود بالأصول أصول الاعتقاد والتوحيد، فهي أصل الأصول، أصل الأصول هي أصول الاعتقاد وأصول التوحيد. وأما ما اصطلح عليه أصول الفقه وهكذا أصول المصطلح أصول التفسير، هذا من باب أنها مقيدة، أنها أصول للفقه أصول للتفسير أصول. أما أصل الأصول فهو توحيد الله والعقيدة الصحيحة، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. هذه هي الأصول العظيمة، كتاب السنة، التوحيد والعقيدة على الكتاب والسنة، لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحق ما يسمى بالأصول. وإن كان يتبادر إلى طلبة العلم حين يذكر الأصول أنها أصول الفقه أو أنها أصول الدين، المقصود أصول الدين أي مسائل المتكلمين في أبواب العقيدة والكلام ونحو ذلك، فإن أصل الأصول توحيد الله سبحانه وتعالى، والعقيدة الصحيحة السهلة المأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي أصل الأصول. قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. سألني إياه أي سألني هذا النظم عن أنظمة من لا بد لي من امتثال أمره، وهو شيخه. من شيخه الذي ذكرناه في الدرس الماضي؟ من شيخه؟ عبد الله القرعاوي رحمه الله. عبد الله القرعاوي رحمه الله شيخه، لما رأى نبوغه وكان يقول: حافظ كاسمه، يحفظ بقلبه وخطه. حافظ هو كاسمه، يحفظ بقلبه وخطه. كان حسن الخط، وكان سريع الفهم، كان ذكيا، وكان ممن يحسن أخذ العلوم. فطلبه في السن 19، طلب منه شيخه القرعاوي أن ينظم منظومة في التوحيد والعقيدة، فكان هذا النظم. ولهذا قال: من لا بد لي من امتثال سؤله، لأنه شيخه الممتثل. فقلت: مع عجزي، مع بإسكان العين، ويجوز فتحها ويجوز إسكانها. وفي الشعر إذا احتاج الشاعر إلى إسكانها أسكنها، وإذا استقام الوزن بفتحها فتحها. فقوله: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، قلت مع عجزي ومع إشفاقي. مع عجزي هذا من باب هضم الشخص لنفسه، ومع إشفاقي أي خوفي من أن لا آتي بالمطلوب، معتمدا على القدير الباقي، معتمدا على الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، قادر على أن يعينني وأن يوفقني وأن يسددني في هذا النظم الباقي. والباقي لم يثبت في أسماء الله عز وجل، وإنما هذا من باب الإخبار، من باب الخبر. وأما في حيث الأسماء فإن الذي ثبت في أسماء الله عز وجل هو قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، الحديث. فقوله الباقي الصفة ثابتة، صفة البقاء لله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن كاسم من الأسماء الصريحة التي وردت في القرآن والسنة مثل الحكيم، العليم، السميع، البصير، لم يثبت في الأسماء الباقي، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث التي لا تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا يقال إن هذا من باب الإخبار، وأما من باب الأسماء الحسنى فلم يثبت به الدليل. والأسماء الحسنى مبنية على التوقيف، فهي معتمدة على دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون صريحة. وليس كل فعل يشتق منه اسم من الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى مرتبتها أنها تكون قد وردت بالاسم الصريح في الكتاب وفي السنة. هذه إذن الأبيات الأولى في نظم الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، وإن شاء الله تعالى نأخذ مقدمة بعد ذلك في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.